أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يوجد عندنا إطلاق في النصوص نستفيد منه كبرى كلية، وهو وجوب قضاء الصلوات اليومية الفائتة مطلقا بدون تفصيل. وقد تقدم علينا في البحث السابق روايات ثلاث، ووصلنا إلى الرواية الرابعة، وهي ما أورده صاحب الوسائل في الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأول، الجزء الرابع، صفحة 291. هكذا الرواية: قال محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه على طريق، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان طريق آخر، جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن، فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، إلى أن قال، محل الشاهد، قال أبو جعفر: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة عن الصبح فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها. هذا محل الشاهد، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. فقد يقال بأن هذا المقطع من الإمام يشير إلى كبرى كلية، أنه يجب على المكلف أن يقضي الصلاة التي فاتته، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. فموضوع وجوب القضاء مطلق الفوت، ولم تفصل الرواية في الأعذار. وقد يقال أن سياق الرواية في مقام بيان مطلب آخر نظير ما أشكرنا عليه في الأبحاث السابقة، حيث إن سياق هذه الطائفة كما هو واضح أنه عدم اختصاص القضاء بوقت معين، وموارد المزاحمة بين الحاضرة والفائتة، حيث ورد في صدرها: وقال أبو جعفر: إن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. يعني هي في مقام البيان من جهتي أنه هل أن قضاء الصلوات يختص بالوقت فمثلا قضاء صلاة الصبح بصلاة في وقت صلاة الصبح، وقضاء صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر. قالت لا، متى ما تذكرت أنك صلاة فاتتك صليتها، سواء كانت في الصبح أو في الظهر أو في العصر، فهي في مقام دفع شرطية أن يكون القضاء اقضي ما فاتك ما فات حتى بلحاظ الوقت. تريد تنفي هذا المعنى، اقضي ما فاتك ما فات حتى بلحاظ الوقت، يعني أنت فاتتك صلاة الصبح حسب أن تنتظر إلى وقت صلاة الصبح فتقضيها. تقول الرواية لا، متى ما ذكرت صلاة صليتها، نعم، ولو بعد العصر ولو في أي وقت. وأما ما هو موضوع وجوب القضاء؟ هل مطلق الفوت؟ هل يشمل فوت يعني العمدي، الفوت العذري، الفوت الإغمائي، الحائض، المستحاضة، المسافر؟ إذن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة بقرينة السياق، فلا يحرز إطلاق في الرواية. ومن هنا يتضح أن هذه النصوص التي استدل بها على وجوب القضاء، نعم، قد يتأمل في وجود إطلاق لها. نعم، أمس تممنا صحيحة زرارة وهي الرواية الثانية، ولكن باقي النصوص الاستدلال بها لا يخلو من محذور، لا يخلو من إشكالين. هذا تمام الكلام في الاستدلال على قضاء الصلوات اليومية بالروايات. الدليل الآخر الذي عنونه بالدليل الخامس هو التمسك بالاستصحاب كما أشار له سيد المستمسك في الجزء السابع صفحة 46، بأن يقال بأنه الاستصحاب يتوقف على اليقين السابق والشك اللاحق، والمكلف يقول كان هناك يقين سابق بوجوب الصلاة، يجب علي أن أصلي في الوقت، وبعدما انتهى الوقت سأشك هل ما زال وجوب الصلاة باقيا أو لا، فأستصحب بقاء الوجوب. فإن قلت الموضوع قد تغير، لأن ما يحرز ما هو مصب اليقين السابق الصلاة في الوقت، والآن مصب الشك هو بعد الوقت، وحينئذ لا يحرز وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، إذ يشترط في الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع حتى يصدق لا تنقض اليقين بالشك. وإلا لو كانت القضية المتيقنة لم تتحد مع القضية المشكوكة لاختلاف موضوعهما، لا يقال أن هذا نقضا لليقين. متى يصدق أن هذا نقض لليقين السابق؟ إذا كان الموضوع واحدا. والجواب عن هذا أنه ذكر في بحث الاستصحاب أن المدار على وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو النظر العرفي، المدار على النظر العرفي، والعرف يرى أن خصوصية الوقت ليس من مقومات الموضوع، وأن الحيثية حيثية تقييدية، بل يرى أن الموضوع أن الوقت من الحالات الطارئة. ولهذا يقول: كنت أعلم بثبوت الوجوب وأشك في بقاء الوجوب بعد الوقت. ويرى المرتكز العرفي أن الموضوع تغير لو واحد، أن الموضوع واحد، وأن الوقت باختلاف الوقت إنما هو من الحالات الطارئة بل والمتبادلة على الموضوع. وبتعبير البحث الاستصحاب أن هذا حيثية، يحتمل أنه حيثية تعليلية لا أنه حيثية تقييدية. مر عليكم في الاستصحاب في الحلقة الثانية وسيأتيكم في الحلقة الثالثة، فلأنه فرق بين الحيثية التقييدية في الموضوع والحيثية التعليلية. إذا كان الشيء والخصوصية التي لأجلها حصل الشك، لماذا حصل الشك في بقاء الحكم؟ فأكيد سبب. إن كانت هذه الخصوصية يحتمل أنها دخل في الموضوع فهذا لا يجري الاستصحاب، لأن تصير يحتمل أنها حيثية تقييدية، وإذا احتملت أنها حيثية تقييدية لم تحرز وحدة الموضوع. وأما لو كانت الخصوصية التي زالت ونحتمل تغير الحكم على أساسها، أحتمل أنها حيثية تعليلية، أحتمل أنها علة في ثبوت الحكم للموضوع لا أنها دخيلة ومقومة للموضوع، فالموضوع يعتبر باقي والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة والموضوع واحد. وإنما الشك في أن هذه الخصوصية هل تؤثر في الحكم أو لا تؤثر في الحكم فيجري الاستصحاب. والعرف يرى أن خصوصية الوقت حيثية شنو؟ تعليلية. يقول: هل الوقت دخيل في ثبوت الوجوب بنحو إذا زال يرتفع الوجوب، أو أنه ليس دخيلا في الوجوب؟ والموضوع ما هو؟ الموضوع هو الصلاة، أو المكلف الصلاة المتعلق، والموضوع هو المكلف البالغ العاقل. فنقول: المكلف البالغ العاقل، هذا المكلف الذي اجتمعت فيه شرائط التكليف، تجب عليه الصلاة. خب، إن دخل الوقت محرزة، لكن بعد زوال الوقت أشك، هل بزوال الوقت ما زال الوجوب للصلاة ثابتا على المكلف أو لا؟ إذن الوقت مأخوذ في أي حيثية؟ في الحيثية التعليلية. هل الوقت دخيل في ثبوت الحكم للموضوع بنحو إذا زال الوقت يرتفع الحكم أو لا يرتفع الحكم؟ لا إشكال أن حدوث الوقت دخيل، أصل الوقت دخيل حدوثا، ولكن الكلام لا في وين؟ في بقاء. حدوث زوال الشمس من حيث المبدأ قطعا دخيل في الوجوب، ما عندنا إشكال. إنما الكلام أن غروب الشمس، الغروب منتهى، هل الغروب دخيل في ثبوت بل في بقاء الوجوب وارتفاعه، بحيث يدور الحكم بقاء مداره، بحيث إذا ارتفع نعم الغروب غربة الشمس ارتفع الوجوب؟ نشك في ذلك، ومع الشك في ذلك بعد خروج الوقت نشك في بقاء الوجوب فنستصحب بقاء الوجوب. والخلاصة أن المكلف بدخول الوقت يقطع بثبوت الوجوب عليه، وجوب أن يصلي 4 ركعات، صلاة الظهر، صلاة العصر، بعدما غربت الشمس وانتهى الوقت يشك في بقاء ذاك الوجوب فيستصحب بقاء الوجوب. وهذا ما أشار له السيد الحكيم في صفحة 46، لكن هذه نسخة مختلفة. نعم، هذا المستمسك الجزء 11، مو جزء 6.
موجود كتاب الصلاة فيه.
أي خلاص صارت القضاء. على كل حال إذا هذا الذي ذكره سيد المستمساك، إذا سيد المستمساك شنو أثبت؟ أثبت وجوب القضاء ببركة جريان الاستصحاب. هو ذكر هذا المطلب في عدة موارد.
الصلاة مغيات بوقت، لماذا يحصل الشك بعد انتهاء الوقت؟
لأنه لا نعلم أنه هل الوقت دخيل في ارتفاع الوجوب لطبيعي الصلاة أو لا، لأننا لا ندري الآن، لا ندري الآن كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه أن الآن وصلت النوبة إلى مرحلة الشك، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ فالشك لو كنا نعلم بأنه بارتفاع الوقت لا وجوب للصلاة أصلا، خلاص ما نشك في وجوب القضاء، ما يجب القضاء. إنما الكلام أن بخروج الوقت هل يرتفع الوجوب للصلاة أو لا؟ قطعا الوجوب في الصلاة كان ثابت في الوقت، هذا سمنة أداء، الوجوب للصلاة ثابت في الوقت، بعد خروج الوقت أشك في بقاء الوجوب للصلاة خارج الوقت، الوجوب للصلاة خارج يسمونه قضاء، عنوان الأداء والقضاء عناوين مشيرة لوجوب الصلاة في الوقت ووجوب الصلاة خارج الوقت، والمفروض محل البحث الآن الشك، أننا لا نعلم هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، ومعنى الشك في وجوب القضاء أننا نشك في بقاء وجوب الصلاة لخارج الوقت فيجب القضاء، أو أن وجوب الصلاة ارتفع فمعنى الشك في وجوب القضاء هو الشك في وجوب الصلاة خارج الوقت. يا إن شاء الله هذا محل بحثنا الآن، نحن لا نعلم هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، أي هل يجب الصلاة خارج الوقت أو لا يجب الصلاة خارج الوقت، فيقول المكلف كنت أعلم بوجوب الصلاة في الوقت وبعد فراغ الوقت أشك في بقاء وجوب الصلاة لما بعد الوقت أي خارج الوقت، فأستصحب بقاء الوجوب في الوقت وخارج الوقت، هذا ما له علاقة بشنو بالموضوع، ظرف ظرف، وهذا الظرف ما هو إلا شنو، إلا حالة متبادلة على الموضوع، كانت الصلاة في الوقت الآن الصلاة صارت خارج الوقت، فالوقت من الحالات الطارئة على الموضوع وليس هو مقوم للموضوع. واضح إن شاء الله؟ إذن العرف يقول أنا أقطع بوجوب صلاة في وقت في الوقت وأشك في بقاء وجوب الصلاة لما هو خارج الوقت، فأستصحب بقاء الوجوب لما هو خارج الوقت. واضح شيخنا الحالكي؟ هذا هو ما ذكره سيد المستمساك. اعترض على كلامه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول بأن ما أفاده سيد المستمسك أخص من المدعى، إذ لا يشمل مثل الناس. كيف؟ وتوضيح ذلك ذكروا في بحث فلدوران الأمر بين الأقل والأكثر بالنسبة للناس، وكذا في حديث الرفع رفع عن أمتي تسع ومنهم النسيان، قالوا أن الناس مرفوع عنه الخطاب واقعا، فالتكليف الواقعي مقيد بعدم النسيان، ولهذا رفع عن أمتي تسع منها النسيان،
والرفع بالنسبة للنسيان رفع واقعي. نعم النزاع في الرفع ما لا يعلمون، هل رفع ظاهري كما مر عليكم في بحث الأصول أو رفع واقعي؟ ما وصلتم بحث البراء المفروض؟ لما وصلتم خدتوا هذا المطلب. إذن الرفع فيما لا يعلمون فيه نزاع، أن الرفع ظاهري بمعنى رفع وجوب الاحتياط، أو أن الرفع واقعي الذي يفضي إلى اختصاص الأحكام بالعالمين بها، أي أن حكم الله الواقعي مقيد بالعلم ولا يشمل الجهل. واستظهر كثير من الأصوليين أن الرفع شنو؟ الرفع ظاهري، خلافا لبعض الأعلام قالوا لا أن الرفع واقعي وإشكال التصويب محلول، بس ما ردنا ندخل فيها البحث. كلامنا في النسيان، قالوا الرفع بالنسبة للنسيان رفع واقعي، ومعنى الرفع الواقعي أنه في وعاء الجعل. التكليف الواقعي لا يشمل الناس، ومقتضى ذلك أنه لا يصح إجراء الاستصحاب، لأن الوجوب لم يكن ثابتا على الناس في أثناء الوقت حتى يجري استصحاب بقاء الوجوب، إذ الاستصحاب فرع اليقين السابق بالوجوب، وفي حق الناس الوجوب مرتفع عنه واقعا، فهناك يقين بعدم الوجوب، فلو شك بعد الوقت بثبوت الوجوب يستصحب أصلا عدم ثبوت الوجوب وعدم حدوث الوجوب، فالجاري بالعكس استصحاب عدم حدوث الوجوب، واضح؟ أو استصحاب بقاء عدم ثبوت الوجوب، واضح إن شاء الله. إذن الناسي ناسي ولا يكلف الناسي ولو ببركة حديث الرفع، وأن الرفع عن الناس رفع واقعي. ولكن هذا الإشكال لا يصلح إشكالا على الاستصحاب، إذ تارة نتكلم عن النسيان غير المستوعب للواقع، وتارة نتكلم عن النسيان المستوعب للوقت. فقد يقول سيد المستمسك، إذا كان النسيان غير مستوعب للوقت فلا يشمله حديث الرفع، لأنه قادر بل على إيجاد طبيعي الصلاة بين الحدين، ومتى ما كان متذكرا في أثناء الوقت وكان قادرا على أن يأتي بالطبيعي بين الحدين فلا يشمله حديث الرفع. ولهذا قالوا حديث الرفع في الناس إنما يشمل مورد النسيان المستوعب للوقت، لا النسيان غير المستوعب للوقت. والمفروض أن المكلف بلحاظ الطبيعي ما كان ناسيا، وهم يمكنه أن يأتي بالطبيعي بين الحدين، لأن النسيان غير مستوعب. فالطبيعي بين الحدين ما دام النسيان غير مستوعبين فلا يشمله حديث الرفع، ولا يأتي محذور أنه يقبح تكليف الناس، وأن الناس تكليفه مثلا غير معقول أو قبيح لأنه ناسي. هذا إذا كان ناسي مع فرض النسيان مستوعب للواقع، وأما إذا كان غير مستوعب فلا يسلم بشمول حديث الرفع كما هو محقق في محله في بحث براءة. إذن أدلة البراءة في البراءة للناس أو الدليل العقلي أن الناس لا يعقل تكليفه ما دام ناسيا للغويته، إنما هذا في النسيان المستوعب، لا النسيان غير المستوعب. ففي النسيان لا يرتفع الحكم الواقعي، الحكم الواقعي موجود. وأما إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت فهذا نسلم به، ولكنه لا يعتبر نقضا على بحثنا في الاستصحاب. المهم أننا نريد إثبات وجوب القضاء، نعم، في مورد وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت، ونعم لأجل وجود مانع خارجي وهو أنه الناسي يرتفع عنه الحكم الواقعي، نعم لا تتم أركان الاستصحاب، ولكن هذا تقليل من دائرة أو تقليل من دائرة الاستصحاب، ولكنه لا يعتبر نقضا على المطلب. نعم لو أراد سيد المستمساك أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات الموجب الكلية حتى للنسيان المستوعب، ودليله الاستصحاب لإثبات الموجب الكلية، لنا أن نقول نقيض الموجب الكلية السالبة جزئية فيصح، ولكن مو معلوم من كلمات المستمسك أنه يريد ذلك حتى لإثبات مورد الرفع الواقعي. إذن هذا الإشكال الأول ليس بإشكال يعني مهم. الإشكال الثاني أن هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما لو بنينا على مسلك الفاضل النراقي من عدم وجود إطلاق أصلا في دليل الاستصحاب لمورد الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية فلا يجري الاستصحاب، أو بنينا على مسلك السيد الخوئي الذي يقول يوجد إطلاق في دليل الاستصحاب في حد ذاته لمورد الشبهات الحكمية ولا قصور في دليل الاستصحاب في حد ذاته، إنما المشكلة هو أن دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية استصحاب معارض، دائما استصحاب معارض، حيث ذكر السيد الخوئي وتعرض له السيد الشهيد مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث الاستصحاب أن دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية بل توجد فيه معارضة بين استصحاب بقاء فعلية الحكم أي المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. توضيح ذلك بالمثال، لو فرضنا أن المكلف كان يعلم بثبوت ووجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور وشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى زمان الغيبة وأراد أن يجري الاستصحاب، يقول السيد الخوي هنا استصحابان، استصحاب الحكم الفعلي الثابت وهو استصحاب بقاء فعلية وجوب صلاة الجمعة إلى ما بعد زمان الحضور، حسنا استصحاب مجعول، هذا يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. المولى عندما جعل الوجوب لصلاة الجمعة هل جعل الوجوب لما يشمل زمان الغيبة أو جعل الوجوب في زمان الحضور؟ فنشك بلحاظ عالم الجعل في السعة والضيق هل أن الوجوب المجعول واسع يشمل ما بعد زمان الحضور أو ضيق بزمان الحضور؟ ما هو مقتضى الاستصحاب؟ عدم السعة، عدم امتداد الجعل، عدم الجعل الزائد، عندنا يقين أن هناك جعل للوجوب في وين؟ في الحصة المتيقنة وهي زمان الحضور. وأما سعة الوجوب لما هو أزيد من ذلك مشكوك، وكل جعل يشك فيه أو في سعته ماذا نجري؟ استصحاب عدم السعة، عدم الامتداد. فاستصحاب بقاء المجعول وهو وجوب الصلاة الجمعة لما بعد زمان الحضور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، ويتعارض الاستصحابان ويتساقطان. كل مورد الموارد المتعارفة في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. مثلا لو فرضنا أن الشخص كان متزوجا وماتت زوجته، فشك أنه بالموت تحصل البينونة، فلا يجوز له الاستمتاع والنظار أو لا، أو أنه الزوجية ما زالت باقية ولا تزول الزوجية بالموت، فيقال عندنا استصحاب. استصحاب بقاء فعلية الوجوب الثابت قبل الموت. قبل الموت ما هو الحكم الفعلي؟ الزوجية، فأستصحب بقاء الزوجية، هذا معارض باستصحابها الذي يقول المولى عندما جعل الزوجية لمن أنشأ العقد هل جعل الزوجية المطلقة والواسعة لما بعد الموت، أو جعل الزوجية الضيقة لما لا يسع بعد الموت؟ فنستصحب عدم سعة جعل الزوجية، عدم جعل الزوجية الزائدة، فاستصحاب عدم جعل الزوجية الزائدة معارض لاستصحاب بقاء المجعول، ومقامنا من هذا القبيل. يا سيدنا الحكيم، أنتم ماذا أجريتم؟ استصحاب بقاء وجوب الصلاة لما بعد الوقت، وقلتم أنا أعلم بوجوب الصلاة في الوقت، وبعد الوقت أشك هل ما زال الوجوب باقيا أو لا، فاستصحبتم بقاء الوجوب. هذا استصحاب للحكم الفعلي. استصحاب بقاء الوجوب الفعلي الثابت قبل الوقت لما بعد الوقت معارض باستصحاب عدم سعة الجعل، عدم الجعل الزائد، أي أن المولى عندما جعل الوجوب لصلاة الظهرين هل جعلها تشمل مورد ما بعد الغروب أو لا؟ فنستصحب عدم سعة جعل الوجوب لما يشمل ما بعد الغروب، فيتعارض استصحاب عدم الجعل الزائد الذي مقتضى عدم الوجوب مع استصحاب بقاء المجعول. بل ذهب بعضهم يا سيدنا أن استصحاب عدم الجعل هو المقدم على استصحاب بقاء المجعول، لأن الشك في بقاء المجعول مسبب عن الشك في دائرة الجعل، سعة الجعل. فلو كنت تعلم أن الجعل واسع هل تشك في بقاء المجعول؟ لا. لو كنت تعلم أن الجعل ضيق هل تشك في بقاء المجعول؟ لا. وأمارة السببية أنه لو انكشف لك الغطاء، لا تقول ما زدت إلا يقين، ما زدت يقين، لا، لو انكشف لك الغطاء و وعلمت أن الشارع في عالم الجعل جعل الوجوب الضيق، لما شككت في بقاء المجعول، قلت قطعا ارتفع المجعول. ولو كنت تعلم أن في عالم الجعل الجعل واسع لما شككت أيضا في بقاء المجعول، علمت ببقاء المجعول. إذن الشك في بقاء المجعول وعدمه مسبب عن الشك في الجعل. إذ الشك في الفعلية مسبب عن الشك في الجعل، خل فعلية تابعة للجعل. وببركة استصحاب عدم الجعل الزائد يرتفع الشك في بقاء المجعول لحكومة الأصل السببي على الأصل السببي. وش رأيك في هذا الكلام؟ فإذن ما يصير تعارض، لا نقول بالتعارض والتساقط، نقول بتقديم استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول. كل الموارد، كل موارد المعارضة اللي ذكرها السيد الخوي ما يصير تعارض، ونرجع إلى عموم فوقاني أو نرجع إلى يعني براءة أو مهم الوظيفة حسب الموارد. نقول لا، نجري الاستصحاب، وهو أن استصحاب عدم الجعل الزائد حاكم على استصحاب بقاء المجعول، لأن المورد من موارد حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. وش رأيكم في الكلام؟ انت بتلي كلامي؟
نعم.
واضح ان شاء الله كلام سيد الخوئي؟ واضح كلامي. يقولون يا شيخ انا وقد ناقش هذا الكلام بان بيان السببيه شرعيه او سببيه رجائيه، حيث ذكروا الاصول في بحث الاستصحاب ان الاصل السببي إنما يكون حكيما على الأصل المسببي ورافعا للشك تعبدان، وكت السببية بينهما سببية شرعية، فحيث إن سببية شرعية فأنا من أنه إجل الأصل في رتبة سبب على رتبة السبب. أما كان السببية شرعية عقلية عرفية عقلائية لو خرجكم ورشب، فهنا جايان الأصل السبب في أشياء في المسبب بالغبت، فدائما السببية غير الشرعية يقال بنص السببية على الأببي، لأن السببية إذا ما كانت شيء فجريان الأصل الأول هو ارتفاع الشك شرعا، لازم مو شرعي، مو جرى أنك جريت الأصل في السبب لازم مو ارتفاع الشك، لازم إذا ما كان شرعي هذا مو شرعي يكون الأصل مثبت. ولهذا قالوا أن السببية إنما نقولها حلقة مطبسيان في كثيرا في منه دعا الحكومة أصل السببية على المسببي في منها سببية شرعي. إذن وهنا في المقام لا توجد آية أو ريول متى علم بعدم الجعل أو بضيق الجعل علمت المجعول، أكوى أو رواية بين الطفل لا في المستدرك ولا في الحار لا يوال الأقوى، فما عندنا رواية على التراتوية وأن شارع قال مهما عرفت دائرة الجعول، فإنما هذه بيعة عقلية أو عقلائية، فجران أصلي في الأصل على ارتفاع فيكون الأرض استصحاب ليس بحجة فهمت الأصل السببي على المسببي يرد سببي الشر ومقنو سبب شر، الشر ما جعب والآخر مسبب، معنى سبب أن شرط صدى وجعل أحدهما سبب الأخر جعل أحدهما موضوع وآخر، فمثل قال الشارع إذا كان ذهيا فبعه، هناك ملازمة بالتذية جوز البيع هنا هنا والملازمة شرعية، إذا كان نجسا نشبه سببي شرعي حرها والآخر حكم الموضوع بمثل عدل الحكم. ومن هنا نقول أن استصحاب عدم الزائد لازم عن ارتفاع الشك بقاء المجهول، وهذه الملازمة ملازمة غير شرعية. نعم في دي سنة أعلى 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 هناك تقريب لتوجيه حكومة بما يسمى بحكومة العلمية، فلا لا نريد أن نخف في هذا، فما الله دقيق لنا الأقبلان غرض السببية هنا ما تنفعنا، والنتيجة أنما ذكر سيد المستمسك من جريان الاصحاب ما بلا جريان الاصحاب شبهات حمية، وأما بناء على عدل البران من جيد نعم إما لغرل الاصحاب كما يقول فضل النراقي أصلا لغيري ما لا علاقة له أما تلم على ضائمة مهمة وصل للك الاستصحاب لا يطلع لها فان الحكم
إن أبو هاتف كل استصحاب الرواية الاستصحاب نادر الشوهات
المهمة إذا أتلع إطاف نجس أما نجس هي على كعوات هذا ميفا ويعجزه ما هو شبهات فما عندي إغلاق يمكن أن نسي لشبه حمين. وثانيا بعض الآيون قل يصحف شبه التعليل أذن قل يقين أبنى بالشك تعليل قليل وإن الاستصحاب معارض ولكن هذا الشكال ابنائي وسيد الحكيم يهود بإطلاق جريان استصحاب لشبهات لا يعلم أرضا بل لم يتظلم أرضا أن معظم الأرى ذل خليمته لو كان حكيم مولان ومعظم
يجيب عن
الله فإذا الإشكال إنه ما ذكره سيد الخوئي سيد فقام الأساطين الأولين إلى يوم الدين تعرف الجزء الحادي عشر بس نشوف إبرامات الإصحاء هو بعد الإصحاء ما تعرف مش لاني بتطلع على سائل صار معه الليل كلها تكتب القيمة سائل قيمة إذا أنت بتاع يقول عن اقتراحات حاجة طلعت اللي إذا في فحص ما تقدر تشوف سوء أن كل كتب مخرج على طاقة أهل البيت ولا قبل على طبع بعد ثانية مثلا في كافي لو استدار دي زين سكوت خان طبع ثاني اسمي اتراط حاسو في شركة تشتري قلت الجوا يتشتري جوار الجديد يا صفحة غير كل اللي تخرج فتبوين حصل مرة في البوا لا ما تبي فلسع مو سلم مثل هذا بعث الآن سيلم تام مترد ليه في كل سلم فأنت ما فارس رافع راح يعني يتين ضغط على طول مثلا متعارف للقرارات واللي بيحقق تبلي زني خرج على المتعارف نهاية هاي يقول مسك هذا أطلب وين يتبون المحروق على ما شكحتي حط في هذا يريد مثلا جزء أربعة كذا إذا أطلب وجود النص الماء على الجو فيلاحظون الأحبط طبعا سابقا يصير التراجع التراجع مثل جواب خلص تسا فحط الضرر علي من وسائل طبعا مع استدراك سيشاس كل تخريجه ما أكتب قلي فأنا أكتب بيوم في الباب مسوح صحة أرك الباب والجوء الباب الحديث كان صحة وعرص عاد كنت حق الباب بباب الحديث جزء بص باب ليه الباب الحديث يقبو خط الشفاء ما له وسيد أو إيرا رسول الله عليه حيث أهواته كالمستقى نعم ما يجري إلى تمسك ذكر على تقرر كلمات المستسار ووحي في صفحة ثانية نعم 68 فيما يذكره الفن في الكتاب وضيح هذا الاعتراض أنه ليس المشهر في الوقت لأن الوضع أن الوجوب الذي كان ثابتا في الزمان السابق كان محدا حدين ومقتضاه محدود حدين نجزم أن شخص ذاك الوجوب الذي ثبت بزوال الشمس ارتفع في غروب الشمس إذ هذا هو مقتضى حدين ومقتضى التحديد بالوقت أن أخرك الوجوب السابق نقع ارتفاعه وهذا يعني أن عندنا يقين بالارتفاع وبناء على ذلك ما معنى جريان الاصطحاب حال عن الوقت من حالات التي في نظر العرف من الحال غير قويم للموضوع نحن لا نقول أن الوقت حرام قويم للموضوع أو قويم للموضوع اخدر في حرام في الموضوع لا تؤاليون الموضوع لأخذنا داخل الموضوع بالأهراء المفروض وأن هذه الصلاة رأتنا حدين ومقتضى صفة بين حدين أنه في ارتفاع الحدين إغلق ذلك الوجوب وهذا يعني ببارة أخرى أن الوجوب على وحدة المطلوب لأنه وحدة بحدين ثابت الوجوب المؤيد بالوقت فالوجوب الذي ثابت يجب أن ثابت الوجوب بالوقت على وحدة المطلوب والمفروض أنه شخص الوجوب الثابت المحدد بين حدين يعرف كأن الله هذا الآن بعد انتهاء الحدين سميتم قلتم أن هذا من حال متبدية أو من الحاغل أو للمل المفروض أن الشرع وجوب بين حدين يعني أن الوجوب هي دقيد عام عند الجميع المخير بيد عدام عند قيده فما هو من جريان بس الاستصحاب قيب المقر جواب طيب عن سيد حكيم العرض يضل له غير
سيخ تفتي هذا لكن فيه شيء يحتاج إلى بيان فرودا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. كان محدودا بحدين ومقتضى أنه محدود بحدين نجزم أن شخص ذاك الوجوب الذي ثبت بزوال الشمس ارتفع بغروب الشمس إذ هذا هو مقتضى التحديد. فمقتضى التحديد بالوقت أن شخص ذاك الوجوب السابق نقطع بارتفاعه، وهذا يعني أن عندنا يقين بالارتفاع، وبناء على ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب حتى لو جعلنا الوقت من أي حالات، من الحالات التي هي بنظر العرف من الحالات غير المقومة للموضوع. نحن لا نريد أن نقول الآن هل الوقت حالة مقومة للموضوع أو غير مقومة للموضوع، الوقت دخيل في الحكم مو في الموضوع. لا تعالجون الموضوع الآن، ما لنا علاقة بالموضوع. بالأخرى المفروض أن هذه الصلاة صارت بين حدين ومقتضى صيرورتها بين حدين أنه بارتفاع الحدين ارتفع شخص ذاك الوجوب، وهذا يعني بعبارة أخرى أن الوجوب على نحو وحدة المطلوب لأنه محدد بحدين. ثبت الوجوب المقيد بالوقت، فالوجوب الذي ثبت يا وجوب الثابت المقيد بالوقت على نحو وحدة المطلوب، والمفروض أنه شخص ذاك الوجوب الثابت والمحدد بين الحدين يرتفع لأنه صار هذا الآن بعد انتهاء الحدين. سميتم أن قلتم أن هذا من الحالات المتبدلة أو من الحالات غير المقومة للموضوع، ما لنا علاقة بالموضوع. المفروض أن الشارع جعل وجوب بين حدين، وهذا يعني أن الوجوب مقيد، والمقيد بقيد عدم عند انعدام قيده، المقيد بقيد عدم عند انعدام قيده. فما هو معنى جريان الاستصحاب وتعميق المطلب أكثر؟ والجواب الذي يمكن أن يذكر دفاعا عن سيد الحكيم نتعرض أيضا له غدا. سيد الحكيم ملتفت إلى هذا ولكن في ذهني شيء يحتاج إلى بيان نذكره غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.